الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في هذا بيان مختصر لأحكام فريضة الصيام من كتاب البدر التمام في بيان آيات الأحكام فريضة رجاء الانتفاع بها ممن وقف عليها وبالله التوفيق. الصيام في اللغة الإمساك وفي الشرع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد. وصوم رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأما السنة حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وأما الإجماع فنقله جملة كبيرة ممن يكتب في هذا الباب. ثم إن فريضة الصيام معلومة من الدين ضرورة والله المستعان. فالصيام من العبادات الجليلات. قال الله عز وجل: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، في تفسير السائحين بأنهم الصائمون، وكذا سائحات قيل في تفسيرها صائمات. والصيام ينقسم إلى قسمين، منه الفرض وهو صيام شهر رمضان، ومنه المستحب، ومنه التطوع لله عز وجل بالصيام في غير ذلك. ولا يجب الصيام إلا بنذر أو ما كان من كفارة جماع في نهار رمضان، أو كفارة قتل الخطأ، أو كفارة الظهار لمن عجز عن عتق الرقبة. ويثبت شهر رمضان بأمرين، إذا وجد أحدهما وجب الصوم وتعين. الأمر الأول رؤية هلال شهر رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا. الثاني إكمال عدة شعبان إذا غمي الهلال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ويثبت دخول الشهر بشهادة عدل واحد، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره عبد الله بن عمر أنه رأى الهلال فصامه وأمر الناس بصيامه. ولكل بلد رؤيته على القول الصحيح. وذهب الحنابلة إلى أن من رآه من المسلمين وجب وتعين على جميع المسلمين الصوم معه، الصحيح الأول. وهكذا الصوم يكون مع جماعة المسلمين في البلد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. حتى ولو قدر أن الدولة لا تعتمد الرؤية وإنما تعتمد الحساب، فالشأن ما تقدم كما قال الترمذي وفسره الترمذي وغيره من أن الصوم عظم الناس. ويكون شأن الصيام كما تقدم على المواقيت، ويعرف ب الرؤية للهلال أو بإتمام عدة شعبان. ولا يجوز صيام يوم الشك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. فصيام يوم الشك من المحرمات، ولأن من يفعله يفعله من باب الاحتياطات الغير شرعية، وإنما يفعل ذلك الرافضة من إليهم. والصيام فضله عظيم، فهو سبب للتقوى كما تقدم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وهكذا إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، فإن شاتمه أو سابه وقاتله أحد فليقل إني صائم. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا كما في حديث أبي سعيد: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه من النار بذلك اليوم 70 خريفا. الحديث متفق عليه. واختلف في معنى في سبيل الله، فقيل في الجهاد، وقيل أي صوم يخلص فيه لله عز وجل. ويجب الصوم على كل مكلف ارتفعت عنه الأعذار، إلا أنه خفف عن المسافر على ما يأتي، وجاز له الصيام والفطر. والأفضل في حقه ما كان أسهل عليه، وقد يتعين الفطر إذا خشي فوات واجب. وهكذا المريض رخص له في الفطر على ما يأتي بيان، وقد يجب عليه أن يفطر إذا كان الصوم يؤدي إلى هلكته أو يؤدي إلى زيادة المرض. وأما الحافظ الحائض والنفساء فلا يجوز لها أن تصوم بل يحرم عليها الصيام، وإنما إذا طهرت تعين عليها القضاء والصبي يعود على الصيام، كما في حديث الربيع بنت معود رضي الله عنها في الصحيحين أنهم كانوا يصومون صبيانهم فكانوا إذا بكوا يعطونهم العهن يعللوهم به، وكان مفروضا على الأمم السابقة كما تقدم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلا أنهم تلاعبوا به، أيما تلاعب الصيام يكون أيام معدودات أي شهر واجب شهر سواء كان الشهر 29 أو كان الشهر 30، فإن الأشهر الهجرية بين ذلك ولا ترتفع إلى 31 ولا تنقص من 29. وكان في مبدأ الشأن أن من دخل عليه رمضان إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم، ثم نسخ الله عز وجل الإطعام بما سيأتي من قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فتعين الصيام وجاز لمن أفطر لعذر شرعي أن يقضي، وأما من أفطر بغير عذر شرعي لا يقضيه وإن صام الدهر، وإن كان الحديث فيه ضعف إلا أن المعنى عليه. والصيام جنة من كثير من الشرور والآثام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة والصوم جنة، وهكذا حديث عبد الله بن مسعود من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصل للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الحديث متفق عليه. فالصوم فيه فوائد عظيمة، لأن الصائم يزداد إيمانه وتقواه وتزداد مراقبته لله، وقد رأينا من هذا عجبا فبلاد تنزانيا مع كثرة الخمور فيها وكثرة شرور الدياثة والزنا إلا أن كثيرا من المسلمين في رمضان يتوقفون عن شرب الخمر حتى أن المصنع يغلق في رمضان لكثرة العازفين عن الخمر، وهكذا كثير ممن يعيش مع امرأة بدون عقد يتوجه في رمضان إلى وليها أو إلى القاضي للعقد بها لاستشعارهم ولظنهم أن الصوم لا يقبل إلا مع التوبة من هذا الذنب، فهذا دليل واقعي على أن الناس تتغير أحوالهم مع الصيام، ويلاحظ ذلك أكثرنا من نفسه، ففي رمضان تزداد الرغبة إلى قراءة القرآن وإلى القيام والعزوف عن كثير من المعاصي، ربما تجد كثيرا من الناس يتوقف عن سماع الأغاني في رمضان فإذا ما ذهب رمضان عاد إلى صنيعه والله المستعان. ولما خرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، فهذا من البركات التي جعلها الله عز وجل في هذا الشهر العظيم. وفي هذا دليل على أن البطن إذا امتلأ أثر على بقية الجوارح صلاحا وفسادا، وإذا صام الإنسان لله عز وجل متقربا مع خلو البطن مما يؤدي إليه من القسوة والغفلة ينشرح الصدر بالطاعة والإيمان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع ما هو فيه من الخير والصلاح والمنزلة الرفيعة يزداد. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان إذا جاء جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان، ومع ذلك كان في رمضان مسارعا إلى كثرة الخير والبذل والصيام والقراءة والعبادة. ويقع في هذا الشهر الإقبال على جميع العبادات الصلاة والزكاة والصدقة، ومنه محبة العمرة. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعد الحجة، وفي رواية معي فهو شهر مبارك، فمع حصول الصيام من العباد تقترن به بقية الطاعات والقربات. وأما سبب تسمية شهر رمضان بهذا الاسم فقيل لأنه يكفر الذنوب يرمضها يكفرها ويذهبها، وقيل لأن الشهور حين سميت كان هذا الشهر في شدة الحر فاشتق من الرمضاء، وأي كان فالصيام متعين سواء في رمضان إن صادف الصيف أو في رمضان إن صادف الشتاء. وهنا أعذار للفطر في رمضان. العذر الأول المرض، فقد خفف الله عز وجل عن عباده في المرض سواء في الطهارة فشرع لهم التيمم، وفي الصلاة صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحجج عنه؟ قال نعم. لكن للمريض حالان، الحال الأول يمنعه من الصوم وهو المرض الشديد الذي لا يطيق معه الصوم، فهذا يجب عليه الفطر ولا يجوز له أن يلقي بنفسه إلى التهلكة. الثاني المرض الخفيف الذي يستطيع معه الصوم، فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا المرض الأفضل فيه الصوم، وذهب بعضهم كالبخاري وغيره إلى أن الأفضل الفطر، وقد ذكر أن البخاري رحمه الله مرض مرضا خفيفا فدخل عليه إسحاق بن راهويه يعوده فوجده مفطرا، فأنكر عليه بقوله عجزت عن العزيمة إلى الرخصة، فقال البخاري حدثنا فلان عن فلان إلى أن ذكره إلى عطاء، فقال فمن كان منكم مريضا أي مرض؟ وذكر أن محمد بن سيرين لحقه وجع في أصبعه فأفطر. الصحيح أن الآية على عمومها، فمن كان مريضا جاز له الفطر، إلا أنه إن كان مستطيعا الأفضل أن يصوم، فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم وبه شقيقة إلى غير ذلك. العذر الثاني السفر، بقول الله عز وجل أو على سفر، والمراد به السفر الشرعي، فإن السفر قد يطلق عند بعضهم على المسافة القريبة، وإنما تلحق الأحكام السفر الشرعي وهو المسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة. وقد اختلف العلماء في هذه المسافة، وترجيح محققيهم على أن ما تعارف عليه الناس أنه سفر فهو سفر، فذهب الجمهور إلى أن السفر يكون في مرحلتين وهي محسوبة بثمانين كيلو متر، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن حد السفر فقال من مكة إلى الطائف، وفي بعض الآثار عن ابن عمر أنه قال من مكة إلى جدة. واختلف العلماء في السفر الذي يجوز فيه الفطر، فذهب بعضهم إلى أنه سفر الطاعة، وقال بعضهم السفر المباح، وذهب بعضهم إلى تحريم الفطر على من سافر سفر معصية. والصحيح أن من كان مسافرا فهو داخل في عموم هذه الآية، فيجوز له الفطر ويجوز له الصيام إن كان مستطيعا وهو آثم على معصيته. واختلفها من حيث الأفضل، والصحيح أن الأفضل ما كان أيسر العبد، فإن كانت اليسرية في فطره أفطر، وإن كانت اليسرية في صيامه صام. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حمزة الأسلمي إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. والحديث وإن كان في النافلة إلا أنه الاستدلال به على الفريضة جائز. هكذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان لفتح مكة، والناس صوم منهم الصائم ومنهم المفطر، ولم يعب بعضهم على بعض. فلما دنا النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وأنكر على ذلك الرجل لما علاه الغشي بسبب الصيام، وقال ليس من البر الصيام في السفر. والقول بأخذ اليسرية هو قول عمر بن عبد العزيز، واختاره ابن المنذر، وهو اختيار الشوكاني رحمهم الله جميعا. مسألة مبدأ الفطر، يعني قد عرفنا أن المسافر يتعين أو يجوز له الفطر، لكن متى يبدأ؟ أمن حين يقرر السفر هو في داخل بيته، أم إذا ضرب في الأرض؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. ففي سنن أبي داود من حديث محمد بن كعب أنه قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة؟ قال سنة. وهو مخرج في الصحيح مسند الشيخ مقبل رحمه الله، لكن قد تراجع الشيخ عن تصحيحه وذكر له علة، والذي عليه الجمهور أنه لا يجوز له أن يفطر في البيت ولا أن يبيت الإفطار حتى في النية، ولا يشرع له الإفطار إلا إذا ضرب في الأرض، فإذا ضرب في الأرض جاز له أن يفطر بعد ذلك، وكذلك القصر لا يكون إلا بعد الضرب في الأرض. العذر الثالث الحيض والنفاس ومن في بابه وعليهن القضاء بعد ذلك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن الله عز وجل وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم على المسافر وعلى المرضع أو الحبلى. وليس معنى وضع أنها لا تقضي، تقضي كما في حديث عائشة كنا نأمر بقضاء الصوم ولا نأمر بقضاء الصلاة. العذر الرابع الفطر للتقوي على جهاد الأعداء وما في بابه، وقد تقدم دليله، يعني حديث أولئك العصاة حين أبوا أن يفطروا إنكم صبحوا العدو غدا فأفطروا. فإذا ما أفطر أحدهم لعذر شرعي صام من أيام أخر. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال يحيى: الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فيه جواز تأخير القضاء، الصحيح أنه لو قدم، لأن الإنسان يشغل وينسى ويذهل، وربما مات والصيام في ذمته، فكلما تعجل بالخير كان أفضل. سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وأما يعني الظاهرية ذهبوا إلى وجوب القضاء من أول يوم بعد العيد إذا استطاع، وبعضهم أوجب القضاء مرتبا أي متتابع، وهذا ليس بصحيح، فله أن يقضي على التراخي. إلا أنه إذا أراد أن يصوم 6 من شوال ننصح أن يبدأ بالقضاء، لأن القضاء أفضل واجب، فأما صيام 6 من شوال مستحب. أحوال من مات وعليه الصوم: الحالة الأولى أن يفطر في رمضان لمرض أو عذر شرعي، ثم توفي قبل أن يتمكن من القضاء، كان استمر به المرض حتى مات، فليس عليه شيء ولا على ورثته أو أوليائه الصوم عنه. الحالة الثانية أن يفطر لعذر شرعي ثم يتمكن من القضاء ولم يقضي، فهنا إذا مات تعين على أولياه أن يصوموا عنه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. واختلفوا، فذهب جمهورهم إلى أنه يصام عنه الصيام الواجب ما كان، وذهب الحنابلة أنه يصام عنهم صيام النذر فقط. الحالة الثالثة أن يفطر في رمضان متعمدا لغير ما عذر ثم مات فعل على وليائه القضاء. هذا عائد إلى مسألة، وهي أن من أفطر في رمضان متعمدا هل يجب عليه القضاء؟ وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فجمهورهم على وجوب التوبة والقضاء، ربما زاد بعضهم الكفارة. وذهب بعض أهل العلم من أهل الحديث أن من أفطر يوما متعمدا فلا يجزئه القضاء وإن صام الدهر، والحديث ضعيف. مع ذلك من قال بأن من تركها متعمدا لا يجب عليه القضاء وإنما التوبة، فهذا قول قوي، ومن قال بالقضاء قياسا على بقية الأقضية فله ذلك. لكن الذي يظهر لي في هذه المسألة، في مسألة الصلاة والصوم وغير ذلك من العبادات، أن من تركها متعمدا حتى يخرج وقتها ليس عليه إلا التوبة، مع أن بعض أهل العلم يفتي في مسألة تارك الصلاة أن يقضي ما فاته من السنين، ونحن نقول بأن تارك الصلاة كافر، فكيف يلزم بقضاء ما كان في حال كفره؟ قال الله عز وجل: قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فمتى حصل منه التوبة لا يجب عليه القضاء، وإنما من شرط التوبة أن يأتي بها على الوجه المشروع بعدها. القول في الفدية لمن أفطر في شهر رمضان، لأن هذه من المسائل المهمة، مسألة الفدية، ولذلك تجد كثير من الناس يسأل عنها. ثم هنا مسألة، وهي قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هل هذه الآية محكمة أم منسوخة؟ الصحيح أنها منسوخة، كما ذهب إليه ابن عمر وسلم بن الأكوع رضي الله عنهم، وحديثهم في الصحيحين، وغيرهم من أهل العلم نسختها التي تليها: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. القول الثاني أنها محكمة وليست منسوخة، وهذا قول ابن عباس، خرجه البخاري. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليست منسوخة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكين انتهى. والصحيح هذا كان في أول الإسلام، إذ فرض الصيام على التخير لا سيما في حق الشيخ الكبير والعجوز والمريض، فكان من أحب أن يصوم صام، ومن أحب أن يفطر أفطر ثم كفر. ثم فرض الله عز وجل الصيام على كل من شهد الشهر، ورخص لصاحب المرض والعذر في الفطر أيام عذره ثم القضاء بعد ذلك. والفدية اختلف فيها، فقال بعضهم مد كمد النبي صلى الله عليه وسلم، وفرق بعضهم بين ما كان من التمر جعله نصف صاع، وما كان من الشعير فنحو جعله مدا. والذي يظهر أنه يطعم مسكين، يطعمه طعاما يكفيه يغديه ويعشيه، كما هو القول في كفارة اليمين أو غير ذلك من الكفارات. وهل يلزم أن يأتي عن كل يوم بمسكين، أم يجزئ أن يطعم مسكينا واحدا عن جميع الأيام؟ الذي يظهر جواز إطعام مسكينا ولو تكرر، لأن الله عز وجل أطلق في هذه الآية المسكين، فهو عام سواء كرر أو لم يكرر، بخلاف كفارة اليمين يلزمه إطعام 10 مساكين، لا يجوز أن يطعم 5 مرتين أو 11 مرات، لابد أن يطعم 10 مساكين. الفدية على من أفطر لعذر شرعي. ثم اختلف العلماء في من أفطر لعذر شرعي هل يجب عليه القضاء والفدية أم القضاء فقط؟ فذهب جمهورهم إلى أن عليه القضاء والفدية، وربما استدلوا بعض الآثار عن أنس وغيره، والصحيح أن ليس عليه إلا القضاء لظاهر القرآن، وهذه الآية منسوخة كما تقدم. ومع ذلك فمن تطوع خيرا فهو خير له. طيب، في معنى هذه الآية من تطوع خيرا للصيام أو تطوع خيرا بزيادة الفدية، وكلاهما وارد. فمن أفطر بذلك الوقت وتعينت عليه الفدية وزاد فضلها من عنده فذلك أمر مطلوب، لأنه من الخير، وما تفعله من خير يعلمه الله، فاستبقوا الخيرات. وإن قيل بأنه بحق من لم يتعين عليه الصيام في ذلك الوقت وهو مخير بين الفطر والصيام فالصوم أولى. وبهذه الآية احتج من احتج بأن المسافر أو المريض الذي لا يشق عليه المرض إن استطاع أن يصوم فهو أولى. وأن تصوموا أي صيامكم خير لكم من فطركم، وهذا كما أسلفت لكم في زمن التخير. أما الآن ما هي إلا الصيام، ما هو إلا الصيام، ليس عليه لك عذر في عدمه إلا إذا كنت مريضا تترخص لهذا المرض ثم يبقى في ذمتك حتى تؤدي أو غير ذلك من الأعذار، إن كنتم تعلمون بأحكام الله. واختلف في تسمية رمضان، هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ كل وارد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان سبب نزول القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن كان مريضا جاز له الفطر، وقد تقدم حد المرض الذي يجوز به الفطر. زد على ذلك أن المرضى والحملة قد دخلت في ذكر المرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل وضع على عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضى الصوم. اختلف الناس إذا أفطرت الحبلة والمرضى هل عليهم الصيام وفدية أم يكفي القضاء، والذي يظهر أنه يكفي القضاء، فقوله فدية الطعام مسكين ذهبنا إلى أنها منسوخة، فمن أفطر لعذر ليس عليه إلا القضاء. وقد تقدم أن القضاء لا يشترط فيه التتابع، وأنه يجوز تأخيره بغير ما عذر ولا يأثم صاحبه، فإن عائشة رضي الله عنها كانت تؤخره إلى شعبان ولو صامت ما نهاها النبي صلى الله عليه وسلم ولا زجرها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيام عند غيرها، ومع ذلك أخرته، إلا أن بعض أهل العلم أوجب عليها كفارة إذا أخرته إلى بعد رمضان الثاني. والصحيح أن ليس عليها إلا الصيام متى تعين واستطاعت ذلك، وكذلك المرضع، لأن المرضع الرضاعة قد يحتاجها الجنين، وهذا من رحمة الله عز وجل أنه أمر الحبلى والمرضى أن تفطر رحمة لجنينها والشفقة عليه. قال فعدة من أيام أخر يجب عليه القضاء في أيام أخر، ولتكمل العدة عدة رمضان، ولتكبر الله على ما هداكم تكبير العيد عيد الفطر، ويكون بغروب آخر يوم من رمضان. ويكثر الإنسان من الدعاء في رمضان، لأن الله عز وجل جعل بين آيات أحكام رمضان قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والدعاء يكون في طول اليوم، ليس مختص عند الإفطار، والإفطار ما دام صائما يصح له الدعاء في ذلك الوقت، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الدعوات في تخصيصها في ذلك الوقت. ومعنى قريب، قريب وهو على عرشه، قريب وهو على عرشه، لا يذهب ذاهب إلى أن القرب يلزم منه الحلول أو الاتحاد أو الاختلاط، معاذ الله. وأما قوله حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فالآية ذكر فيها أحكام ما يكون من الفطر وما لا يفطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحكاما أيضا خارج هذه الآية، وكلها مردها إلى هذه. ومن ذلك من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليطم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وقد أجمع العلماء على أن الأكل والشرب والجماع عمدا وقصدا يفطر، وهناك مفطرات تختلف فيها مثل القي عمدا. الصحيح أنه لا يفطر سواء قاء عمدا أو قاء عن غير تعمد، وذهب الجمهور إلى أن من قاء عمدا أفطر. وأما الحجامة الصحيح أنه مفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. وهكذا من أتى امرأته في نهار رمضان أفطر ووجب عليه صيام شهرين متتابعين كفارة لذلك الذنب، إلا أن يجد عتق رقبة، وإلا فيتعين الصيام. فإن عجز عن العتق والصيام تعين عليه الإطعام، وهكذا من الفطرات العادة الخبيثة التي يفعلها الكثير من الناس صلى الله عليه وسلم منها، وهي ما تسمى بالعادة السرية. ومن المفطرات كذلك أكل العلك، هذا الذي يسمى باللبان أو نحو ذلك، حتى وإن لم يبلع فهي تقوي الجسم. ومن المفطرات أيضا المغذيات، وما كان في حكمها مما يتغذى به الجسم. وأما الإبر العادية التي لا تغذي وإنما قد تخفف المرض فلا حرج. ومن ومما لا يفطر أيضا بخاخ الربو وقطرة العين وقطرة الأذن. أما قطرة الفم الأنف فإنها تفطر، لأن الأنف من مجاري الطعام بخلاف الأذن والعين. وهنا أمور يبتعد عنها الصائم، الزور من لم يدع قول الزور والعمل به، وفي رواية والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فالواجب على المسلم أن تصوم جوارحه كما يصوم من الطعام والشراب. والمتعين في باب القضاء أن يقدم القضاء على النافلة على ما تقدم بيانه. فأما هذه الآية التي أشرنا إليها: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، لأنه كان محرم على المسلم في بدء الإسلام ألا يأتي زوجته في ليل رمضان، ثم نسخ ألا يأتيها بعد النوم، ثم بعد ذلك نسخ إلى أن جميع الليل للإنسان له أن يستمتع بما شاء من مأكول أو مشروب أو منكح مباح إلى طلوع الفجر. والفجر المراد به هنا الفجر الصادق، والفرق بينهما أن الفجر الصادق يضرب في الأفق مثل السيف، تشاهد بداية الضوء في جهة المشرق ثم يتوسع إلى أن يضرب إلى الجهتين المغرب، منها هنا ومنها هنا إلى الشمال والجنوب، ويكون ضوءه متصل بالأرض. بينما الفجر الكاذب تشاهده كالذنب السرحان، أي ذنب مرتفع في الأفق إلى جهة السماء، وبينه وبين الأرض ظلمة فيتنبه لهذا. ثم إن الفجر الكاذب يتصاغر والفجر الصادق يتوسع، يعني الفجر الكاذب كلما قرب الفجر تصاغر واختفى، والفجر الكاذب الصادق أقصد كلما يعني بعد دقيقة يظهر أكثر، بعد الدقيقتين الأربع يظهر أكثر، وهكذا. ويستحب تأخير السحور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما أخر السحور وعجل الفطر. ويستحب تعجيل الفطر عند غروب الشمس. وأما ما ذهب إليه الرافضة ومن إليهم أنه لا يفطر حتى يرى الكوكب، استدلالا بقول الله عز وجل: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، فهذا استدلال في غير محله. وبداية الليل هو غروب الشمس، هذا هو المعهود عند العرب، وهذا هو المعهود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله عليك ليل؟ قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس وقد أفطر الصائم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وواصله لأنه يطعمه الله ويسقيه، أما غيره إنما رخص في الوصال إلى السحر. وهكذا شرع الاعتكاف مع الصيام، وله أن يعتكف في بقية الأيام، إلا أن الاعتكاف في رمضان هو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث اعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم أخبر أن الصيام في أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان فاعتكفه. لو كان شاكا في طلوع الفجر فتبين له أنه أكل بعد طلوعه أفطر. وهكذا من أفطر ظانا أن الشمس قد غربت ثم ظهر أنها لم تغرب تعين عليه القضاء. وهناك فرق بين النسيان وبين تعمد الأكل لظنك أنه ليس بوقت أكل. فالنسيان مرفوع، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، أما هذا ليس مرفوع. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يوم بدا اليوم والخطب يسير. وهكذا الاحتلام لا يفطر، الاحتلام الصحيح أنه لا يفطر، ويصبح الإنسان جنب من غير احتلام لا يفطر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. هذه بعض الأحكام المختصرة مررنا عليها مرورا، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. وقد توسعنا في شرحنا لكتاب الصيام في شرحنا على بلوغ المرام، وهكذا في شرح عمدة الأحكام وفي غير ما موطن. ومن أحب الاعتكاف، الاعتكاف صحيح في جميع المساجد، قال الله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد. وأما حديث اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، أي لا اعتكاف أكمل إلا في المساجد الثلاث. وأيضا يتعين على الإنسان أن يتوخى ليلة القدر، فهي في العشر الأواخر من رمضان، وفي الوتر منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويتعين على الإنسان يعني من باب الاستحباب المحافظة على قيام رمضان أجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والحمد لله رب العالمين.